بطرس الأكبر ينتهز هذه الأوضاع ويتمكن من احتلال ميناء أزوف في شبه جزيرة قطرنا وهو ميناء قتيدي كما شاهد. أيضا هذا الوزير كوبريلي باشا تمكن أن يوقف تقدم القوات النمساوية بقيادة أمير يوجين دي كافوا، وتمكنت الجيوش العثمانية بقيادة هذا الوزير الجديد كوبريلي باشا أن تجبر الجيوش النمساوية على ترك البوسنة والهرسك. هذه الأحداث المتسارعة التي حدثت والتطورات الرهيبة التي حدثت بسرعة في الدولة العثمانية أجبرت الدولة أو جعلت الدولة توقف في 24 من شهر رجب من السنة 10 بعد 100 و1000 للهجرة، أجبرت على توقيع معاهدة كارلوفيتش. كارلوفيتش هذه تقع في جمهورية كرواتيا الحالية، وهذه المعاهدة وقعت بين الدولة العثمانية كانت أحد الأطراف، والطرف الآخر مشكل من روسيا والنمسا وبولندا وجمهورية المنطقية الإيطالية. وهذه المعاهدة أيها الأخوة هي أول معاهدة توقعها الدولة كطرف منحدم. انظروا هذا الكلام في السنة 10 بعد 100 و1000 الهجرة، يصادف في السنة 69 بعد 600 و1000 الميلاد، يعني في نهاية القرن 17 الميلادي. هذه أول معاهدة منذ نشأة الدولة العثمانية توقعها وهي يعني الطرف المنحدم. من أهم النتائج أو توصيات هذه المعاهدة أن الدولة تنازلت عن بلاد المجر كاملة، وتنازلت أيضا عن إقليم ترانسلفانيا. إذا النمسا استأثرت في بلاد المجر وفي إقليم ترانسلفانيا، اقتطعت بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا من الدولة العثمانية. أما مدينة أزوف هذه التي طبعا كان يريدها الروس يريدون بناء لهم على البحر الأسود في شبه جزيرة قطرن، فإن الدولة أيضا تنازلت عن ميناء أزوف في روسيا، وكذلك تنازلت الدولة في بولندا عن المدن الكثيرة. أما البندقية فإنها تأثرت بإقليم دارماشيا وقسم من شبه جزيرة المورا في اليونان، ونعم في ربيع الآخر من السنة 14 بعد 100 والهجرة بعد هذه التطورات المحزنة استقال الوزير كوبريلي وخلفه أحد الوزراء الصدارة العظمى اسمه دال طبان مصطفى محشر. هذا أيضا الوزير الجديد قد أعلم الجديد أقيل في رمضان من السنة، يعني ما بقى في الصدارة العظمى إلا فترة 6 أشهر، فأقيل في رمضان من تلك السنة، وعينوا في الصدارة العظمى رامي محمد باشا. ثم بعد ذلك حاول الاستشارية أن يضغطوا ويتدخلوا في شؤون الدولة العثمانية، طلبوا من السلطان أن يعزل الصدر الأعظم رامي محمد باشا، ورفض السلطان مصطفى الثاني هذا الضغط من الانتشارية وهذا التدخل السافر منهم، فقاموا بعزل السلطان مصطفى الثاني في ربيع الآخر من السنة 15 بعد 100 و1000 الهجرة، وعينوا في عرش الدولة العثمانية أو في السلطنة العثمانية أخاه سلطان أحمد الثالث ابن محمد الرابع. أحمد الثالث هذا عندما تبوى عرش السلطنة طبعا هو كان يخشى كثيرا من الانتشارية الذين تمكن من عزل أخيه سلطان، ولذلك حازم الانتشارية، وأيضا لم يعارضهم عندما طلبوا قتل المفتي فيض الله أفندي الذي كان يستنكر الكثير من أعمال الانتشارية، فوافقهم وقاموا بقتل شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية فيض الله أفندي. ثم بعد ذلك لما هدأت الأمور وسيطر على الأوضاع في الدولة العثمانية قام بمعاقبة قادة الانتشارية وقتل عدد كبير من هؤلاء القادة المفسدين في الأرض. ثم أيضا في السادس من رجب من السنة 15 بعد 100 و1000 الهجرة قام السلطان بعزل الصدر الأعظم نشانجي أحمد باشا، ونشانجي أحمد باشا عينه الإنتشارية، فقام السلطان بعد أن فتك بقادة الإنتشارية قام بعزل نشانجي أحمد باشا وعين منه الداماد حسن باشا. قلنا كلمة الداماد تعني صهر السلطان، أما زوج ابنته وزوج أخته، وحسن باشا هذا الداماد حسن باشا هو زوج أخت السلطان. الانتشارية هنا طبعا تمكنوا بعد ذلك من إحداث بلبلة في البلد، وقاموا بعزل السلطان أو عزل الداماد حسن باشا. بعد ذلك في فترة مصر. هنا أيضا كما قلنا أيها الأخوة بطرس الأكبر القيصر الروسي هذا زاد خطره على الدولة العثمانية وتمكن من هزيمة شارل الثاني عشر ملك السويد هذا من أقوى الملوك الأوروبيين في ذلك الوقت. تمكن بطرس الأكبر من هزيمته في معركة بولتاوا هذه جرت السنة التاسعة بعد 703 ميلاد. وملك السويد هنا المهزوم شارل الثاني عشر أراد أن يتحالف مع السلطان أحمد الثالث ليكون جبهة ضد بطرس الأكبر هذا المجرم، ولكن وللأسف الشديد السلطان العثماني ورجال دولته لم ينتهزوا هذه الفرصة الذهبية ولم يتحالفوا مع ملك السويد ضد بطرس الأكبر القيصر الروسي، ويعني فاتت على الدولة كما يقولون فرصة ذهبية. الروسيا خاصة في عهد بطرس الأكبر دخلت في حروب شديدة ضد الدولة العثمانية، ومن أهم الحروب نكاد نسميها الحرب الروسية الأولى التي قامت بها روسيا يعني ضد الدولة العثمانية، ومنذ تلك الفترة بداية القرن الثامن عشر الميلادي وروسيا تحمل لواء ضرب الدولة العثمانية. أقول هنا لما يعني قتل كوبريلي باشا وتولى بعده البلطجي محمد باشا، هذا البلطجي محمد باشا دخل في حرب كبيرة ضد روسيا وقام بقيادة الجيوش بنفسه، واستطاعت الجيوش العثمانية الكبيرة الهائلة في ذلك الوقت التي كانت تقدر 200,000 مقاتل أن تحاصر القيصر الروسي بطرس الأكبر، وكانت معه خليلته كاترينا. وبالفعل هذه القوات العثمانية فتكت بالقوات الروسية، ويعني كان الوضع الاستراتيجي للقوات الروسية المحاصرة وضعا يائسا، ولكن قبل أن تضرب القوات العثمانية الضربة القاضية قامت هذه الذكية الخبيثة كاترينا برشوة بلطجي باشا، أعطته كل الأموال والمجوهرات التي كانت تحملها، فرفع الحصار ووقعت معاهدة سلفجن في سنة 23 بعد 100,000 هجرة بسبب يعني هذا فتنة بلطجي باشا، فتنته الفتن بالأموال الهائلة التي أخذها من كاترينا هذه الداعية. هذه معاهدة سلفجن أيها الأخوة صحيح أنها كانت في صالح الدولة العثمانية، لكن فوتت على الدولة العثمانية فرصة القضاء على القوات الروسية وعلى أقوى حكام روسيا في ذلك الوقت. لها يعني نتائج طيبة هذه المعاهدة، إذ تخلى بطرس الأكبر عن ميناء ومدينة أزوف هذه المدينة الاستراتيجية على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، وأيضا تعهد بطرس الأكبر بأن لا يتدخل في شؤون رعاية الدولة العثمانية الذين كانوا يعيشون في القرب من دولته. أيضا قام السلطان العثماني أحمد الثالث بعزل قدر أعظم بلطجي باشا وقام بنفسه إلى جزيرة لمنوس، وعين بدلا عنه في صدارة العظمى يوسف باشا. لكن بطرس الأكبر بعد أن نجا من هذه الكارثة العسكرية قام بنقض المعاهدة، معاهدة سلفجن هذه التي قام بين الدولة العثمانية وبين روسيا. وهنا طبعا نشاهد تضارب المصالح، نشاهد إنجلترا وهولندا تتدخلان لصالح الدولة العثمانية. لماذا أيها الأخوة؟ خوفا من أن تؤدي هذه الحرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية إلى تأثير على المصالح التجارية الكبيرة لهاتين الدولتين في ولايات الدولة العثمانية. وبالفعل جهود هذه الإنجليزية والهولندية نتج عنها عقد معاهدة جديدة بين الدولة العثمانية وبين روسيا. هذه المعاهدة هي معاهدة أدرنا أو أدرينوبل، وهذه عقدت في جمادى الأولى من السنة 25 بعد 100,000 للهجرة. وإن كانت هذه المعاهدة في صالح الدولة إلا أنه يعني نشاهد للمرة الأولى هنا يعني تضارب المصالح نشاهد انجلترا وهولندا الان تتدخلان لحمايه مصالح قطان مع الدوله العثمانيه الاسلاميه ضد روسيا المصالح. بعد يوسف باشا ايها الاخوه الصدر الاعظم هذا الذي قلنا اتى بعد نفي طلبه لباشا يتولى الصداره العظمى الداماد علي باشا، والداماد كما قلنا هو صدر القطان العثماني. علي باشا هذا فور أن تولى الصدارة العظمى أعلن الحرب على جمهورية البندقية أو جمهورية فينيسيا الإيطالية، وتمكن من أن يأخذ ما أخذوه في كارلوفيتش، معاهدة كارلوفيتش. قلنا الدولة فقدت الكثير من الأراضي لصالح روسيا ولصالح النمسا ولصالح البندقية ولصالح بولندا، فهو الآن يستعيد من جمهورية البندقية ما أخذته وهو شبه جزيرة المورا وغيرها من الأراضي. وقلنا دلماشي أيضا استطاع أن يسترد ما أخذته جمهورية البندقية من الدولة العثمانية في معاهدة كارلوفيتش. أيضا ننسى هنا طبعا تلبي النجدة أو تلبي طلب النجدة الذي يعني لما تسجلت فيها البندقية بعد هذه الحملات العسكرية التي شنها علي باشا الداماد علي باشا، فتأتي النمسا هنا لكي تنقذ البندقية، ويقوم شارل الثالث امبراطور النمسا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية. وبالفعل يتمكن هذا القائد الشهير الذي تكلمنا عنه الأمير يوجين دي سافوا، تمكن من هزيمة العثمانيين في موقع بيتر واردن الذي حدثت في سنة 16 بعد 700 والألف الميلاد في أغسطس من تلك السنة الشهر الثامن. وفي هذه المعركة قتل القائد الأعظم الداماد علي باشا، وقامت الجيوش النمساوية أيضا بحصار بلغراد، ودخلوا بلغراد في 19 من الشهر الثامن من سنة 17 بعد 700 والألف الميلاد، ودخلوها طبعا بعد أن هزموا القوات العثمانية التي كان يقودها القدر الأعظم الجديد خليل باشا. هذا خليل باشا حتى لكي أن يفك حصار عن بلغراد المحاصرة، ولكنه أيضا تمكنوا من هزيمته قوات هذين دي سافوا، ودخلوا بلغراد أو المدينة البيضاء عاصمة سرج وخبثها في هذه الأيام. لا شك أن هذه الهزائم الكبيرة التي حلت بالدولة العثمانية جعلتها تخضع وتدخل في مفاوضات انتهت عقد معاهدة بيتاروفيتش، هذه بيتاروفيتش مدينة في صربيا حاليا في بلاد صرب. عقدت معاهدة بيتاروفيتش في 22 من شعبان من سنة 30 بعد 100 والألف الهجرة، وبموجب بيتاروفيتش هذه المعاهدة تمكنت النمسا من اقتطاع ولاية تيمسوار من الدولة العثمانية، و أيضا استولوا على مدينة بلغراد التي دخلوها، وأيضا اقتطعوا مساحة كبيرة من صربيا، وأيضا مساحة كبيرة من بلاد الأفلاق. بلاد الأفلاق تشكل جزء من جمهورية أومانيا الحالية. البندقية أيضا طبقا لمعاهدة بيتاروفيتش احتفظت لها بموانئ على شاطئ دلماشيا، وبلاد المورا هذه التي كانت قد أخذتها البندقية طبقا لمعاهدة كارلوفيتش لا تذكرون، هذه عادت للدولة العثمانية. إذن أيضا هذه معاهدة بيتاروفيتش لم تكن أبدا في صالح الدولة العثمانية التي تعرضت لعدة هزائم كبيرة في القرن الثامن عشر الميلادي. هنا الداماد إبراهيم باشا أيها الأخوة تولى الصدارة العظمى في بعد معاهدة بيتاروفيتش، كان في منصب الصدارة العظمى السنة 13 بعد 700 والألف الميلاد، وهذا يعني يوافق السنة 30 بعد 100 والألف الهجرة. ولما تولى الصدارة العظمى هذه أيضا هذا لاحظ أن هناك اضطرابات كبيرة في بلاد الفرس في مملكة الفرس، وهذه الاضطرابات أدت إلى تنازل الشاحتين عن الملك إلى أمير محمد. أمير محمد هذا أمير أفغاني أو أمير أفغانستان، وهنا طبعا هذا الداماد إبراهيم باشا القدر الأعظم ينتهز هذه الفرصة وقام باحتلال أرمينيا وأيضا بلاد الكرج أو جمهورية جورجيا الحالية، و أيضا انتهز البطرس الأكبر قيصر روسيا، انتهز هذه الفرصة وعبر بقواته جبال القوقاز التي تحد روسيا من جهة الجنوب، واستولى على أقليم داغستان وكذلك سائر السواحل الغربية لبحر القزوين. إذن نشاهد هنا دولة العجم أو دولة فارس تفقد الكثير من الأراضي بسبب الاضطرابات التي حدثت داخل هذه الدولة. هذا الأمر يعني تناقض على اقتسام الأراضي التابعة لمملكة فارس، يعني التناقض هذا كاد أن يؤدي إلى نشوب حرب كبيرة بين الدولة العثمانية وبين روسيا. ولكن بطرس الأكبر هذا كان يخشى القوات العثمانية، ولذلك طلب من سفير فرنسا في إسطنبول مثل جوبو، طلب منه أن يتوسط بين الدولة وبين روسيا، ونتيجة لوساطة السفير الفرنسي عقدت اتفاقية في شوال من السنة 33 بعد 100,000 هجرة. هذه الاتفاقية نصت على أن تمتلك كل من الدولة العثمانية وروسيا الأراضي التي احتلتها من بلاد الفرس، ويرضى كل من الطرفين بما تمكن من أهله أو استطاعه من مملكة الفرس. الفرس أيها الأخوة الإيرانيين، هؤلاء يعني قوم لهم تاريخ عريق، هذا حقيقة، الشعب الفارسي شعب عريق جدا في تاريخه، له تاريخ عريق، وشعب أيضا أبي ما يقبل الضيم ومن المقاتلين الأشداء، التاريخ يشهد لهم بذلك، وهم عنيدين جدا في المعارك وفي الحروب، هذا أمر معروف، ما قبلوا بأن تقتطع هذه الممتلكات من بلادهم الكبيرة، لذلك لم يعجبهم هذا الوضع ودخلوا مع العثمانيين في معارك كبيرة. الجيش العثماني أقوى منهم لا شك في ذلك، لكن الجيش العثماني والدولة العثمانية ما كانت تريد أن تفتح عليها جبهة في الجانب الفارسي، وعلى الرغم من أن الجيش العثمانية احتلت همدان ويريفان وتبريز، إلا أن السلطان العثماني ورجال الدولة العثمانية رأوا أنه من المصلحة أن يعقد صلح مع الشاه أشرف، هذا الشاه أشرف الذي أتى إلى عرش السلطنة الفارس أو مملكة فارس بعد أن قتل الأمير محمد أمير أفغانستان. لذلك حضر صلح مع الشاه أشرف حتى لا تفتح جبهة قوية جدا مع الفرس، سوف يعني يؤذون الدولة العثمانية وهي الآن تواجه روسيا وتواجه النمسا كما شاهدت. فلذلك فضل السلطان العثماني أن يعقد الصلح مع ملك الفرس. هذه المعاهدة فقدت في 25 من صفر من السنة 40 بعد 100,000 هجرة. ثم بعد ذلك لما تولى الشاه تحمس الحكم قام بشن غارات وحملات عسكرية كبيرة على أطراف الدولة العثمانية لكي يسترد ما فقد من مملكة فارس. وكما قلنا السلطان العثماني في ذلك الوقت أحمد الثالث لم يكن راغبا في فتح الجبهة مع الفرس، ولذلك غضب الانكشارية وثاروا، وكانت ثورة انكشارية في ربيع الأول من السنة 43 بعد 100,000 هجرة، والذي قاد هذه الثورة هو بترانا خليل أحد قادة الانكشارية، وفي هذه الثورة قتل القدر الأعظم وقتل أيضا أميرال الأسطول العثماني قائد البحرية العثمانية. ثم في مساء اليوم نفسه وهو 15 ربيع الأول من السنة 43 بعد 100,000 هجرة تمكنوا من عزل السلطان أحمد الثالث ونصبوا مكانه ابن أخيه محمود الأول. ثم بعد ذلك توفي السلطان العدول أحمد الثالث في سنة 43 بعد 100,000 هجرة. أريد أن أذكر أنه في عهد السلطان أحمد الثالث ودخلت الطباعة إلى الدولة العثمانية وتم تأسيس دار للطباعة، لكن هذه الدار لم تؤسس إلا أو الطباعة لم تدخل إلى الدولة العثمانية إلا بعد التعهد والالتزام بالفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية بعدم طباعة القرآن الكريم، وذلك خشية من أن يدخله تحريف في أثناء الطباعة. نعم، الآن نقول يأتي إلى السلطنة السلطان محمود الأول والسلطان محمود الأول هو الرابع والعشرون من سلاطين بني عثمان، وهذا تولى السلطنة العثمانية بعد عزل عمه أحمد الثالث، ومحمود الأول هو بن مصطفى الثاني. هذا محمود الأول لم يكن له من الأمر شيء، سيطر عليه من كشارية قيادة بسرونة خليل، ومسرونة خليل هذا تمادى كثيرا في غيه، حتى أن الانكشارية استاءوا من تصرفاته وقاموا بقتله. وهذه الأمور والاضطرابات التي حدثت في الدولة العثمانية، ولكي يضع السلطان محمود الأول حدا لغضبة الانكشارية، أمر بأن يعني تقوم الحملات العسكرية ضد مملكة الفرس، وبالفعل دخلت الجيوش العثمانية القوية في ذلك الوقت أيضا رغم ضعفها، يعني نسبي إلى ما قررناها بفترة السلاطين الأول، نقول تمكنت هذه القوات العثمانية من هزيمة الجيوش الفارسية وحققت عدة انتصارات عليهم. فاضطر الشاه طهماسب إلى طلب الصلح، فوافق السلطان محمود الأول، وتم الصلح في 12 من رجب من السنة 44 بعد 100 للهجرة. ولكن هنا طبعا أيضا يأتي نادر خان. نادر خان هو أحد ولاة الفرس، لم يوافق على هذا الصلح، وسار بقواته وتمكن من دخول أصفهان، وعزل الشاه طهماسب وولى مكانه ابنه القاصر الشاه عباس الثالث، كان صغيرا، وأقام يعني نفسها عين من نفسه وفيا على هذا الشاه القاصر عباس الثالث. ثم أيضا أعلن الحرب على الدولة العثمانية وانتصر على الجيش العثماني، وتمكن هذا نادر شاه القائد الفارسي الشهير أو تمكن هذا من أن يحاصر بغداد، ولذلك أرسلت له الدولة العثمانية الوزير طوبال عثمان باشا طوبال كان الأعرج، ودارت عدة معارك بين الجيوش الدولة العثمانية وبين الجيوش الفارسية، وانتهت هذه المعارك بقتل الوزير طوبال عثمان باشا. وبعد ذلك طبعا اضطرت الدولة إلى عقد الصلح في 18 من جماد الأولى في السنة 49 بعد 100 للهجرة، وصلح هذا عقد في مدينة تفليس. وهنا طبعا بعد هذا الصلح نصب نادر خان ملكا على فارس، وأيضا قامت الدولة طبقا لهذا الصلح بإرجاع كل ما أخذته منهم، وأيضا تكون حدود الدولتين طبقا لمعاهدة سنة 49 بعد 1000 الهجرة. ونعم نقول هذه المعاهدة تمت، التي تمت سنة 49 بعد 1000 الهجرة، تمت في عهد السلطان مراد الرابع. إذن هذه المعاهدة التي أجبر نادر شاه الدولة على توقيعها أعادت للفرس الأوضاع على ما كان عليه. أنا هنا إن شاء الله أتوقف وأشكركم على حسن الإنصات، وجزاكم الله خير.
الحلقة السابعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية الطيبة الباردة، الجو بارد خارج، ونرحب بكم في هذا الجمع الطيب المبارك. ونحن إن شاء الله سوف نتكلم في هذه الليلة عن الحلقة السابعة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وفي الحلقة السادسة تكلمنا عن سيرة بعض السلاطين البعثاء، وأيضا أكملنا الكلام عن الشخصيات التي لعبت دورا في الدولة العثمانية، فواصلنا الكلام عن الحريم السلطاني، ثم بعد ذلك عن طائفة المخفيين من السود والليب، القيد الأغاثي ودار السعادة الأغاثي، وتكلمنا أيضا عن الحرب العثمانية الروسية الأولى، وتكلمنا عن العمليات العسكرية التي قام بها نادر شاه وهو أحد حكام الولايات الفارسية. قلنا هذا نادر شاه تمكن أن يعزل الشخص إخماسا ويكون وصيا بعد ذلك على الشاه عبد الثالث، ودخل في عدة حروب مع الدولة العثمانية، هزم بها طوبال عثمان باشا وقتل بها عثمان باشا هذا، ثم عقد الصلح في مدينة تفليس في جمادى الأولى من السنة 43 بعد 100 الهجرة. وقلنا أيضا في هذه المدينة نصب نادر خان حاكما أو شاها أو ملكا على مملكة فارس. وفي هذه المعاهدة التي عقدت بين الدولة العثمانية وبين مملكة فارس أرجعت الدولة العثمانية لمملكة الفرس كل الممتلكات والأراضي التي أخذتها منهم، وتقرر أن تكون الحدود بين مملكة فارس والدولة العثمانية هي الحدود التي اتفق عليها في عهد السلطان مراد الرابع لما وقعت معاهدة سنة 43 بعد الأسف للفتوى. هنا أيضا أيها الأخوة، الدول هذه الصليبية النصرانية ما كانت تترك أبدا الدولة العثمانية في حالها، لذلك نشبت حرب بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا من جهة أخرى. وفي ذلك الوقت كان الصدر أعظم هو الوزير المحنك الحاج محمد باشا، هذا استطاع أن يوقف زحف القوات الروسية التي تمكنت من احتلال دار القرم وميناء أزوف في السنة 33 بعد 700 ميلاد، وأيضا تمكنت القوات الروسية هذه أن تحتل إقليم البغدان، وقلنا الأفلاق والبغدان يشكلان جزءا مهما من جمهورية رومانيا الحالية. إذن هذه القوات الروسية التي حققت هذه الانتصارات تمكن هذا الوزير الحاج محمد باشا الصدر أعظم من إيقاف تقدم هذه القوات الروسية. ثم بعد ذلك الدعام في السنة 37 بعد 700 ميلاد تمكنت الدولة العثمانية من تحقيق انتصار كبير على الجيوش النمساوية ودحرتهم إلى ما وراء نهر الدانوب. طبعا هذا جعل النمسا تسارع في طلب الصلح، وتم الصلح فعلا بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا كطرف ثاني، وهذا الصلح تم في 14 من جمادى الآخرة من السنة 52 بعد 100 للهجرة. بموجب اتفاقية الصلح هذه تنازلت النمسا عن مدينة بلغراد وما أعطي لها من صربيا وأفلاق بمقتضى معاهدة سيزاروفيتش إلى الكرون، وكذلك روسيا تعهدت بأن تقوم بهدم ضلاع المقاومة في ميناء أزوف، وهذه المعاهدة سميت بمعاهدة بلغراد. وطبعا كما هو مشاهد الدولة حققت بها مشاكل كثيرة بسبب قدرة الوزير أو الصدر الأعظم الحاج محمد باشا. السلطان هذا أيها الأخوة محمود الأول توفي في يوم الجمعة 27 صفر سنة 68 بعد 100 للهجرة، وتولى بعده عرش السلطنة العثمانية السلطان عثمان الثالث ابن مصطفى الثاني، وهو طبعا أخو السلطان محمود الأول. على عادة السلاطين العثمانيين عند توليهم لعرش السلطنة تقلد هذا السلطان عثمان الثالث سيف عثمان الأول في جانب أبي أيوب الأنصاري، ويقوم هنا طبعا رئيس الفرقة الملوية الفرقة الصوفية الملوية بتقليده سيف عثمان الأول. وهذا طبعا عثمان الثالث أيضا عين في الصدارة العظمى نشان علي باشا، وهذا النشان لعلي باشا كان حليقا حليق اللحية يحلق اللحية ويبقي شارف شأنه شأن السلطان سليم الأول إلى تذكره. وقام بعد ذلك هذا عثمان الثالث أصدر أمرا بقتل النيشان لباشا، وذلك لما تأكدت له الأنباء التي قالت أن هذا كان يعني ظالما جائرا يرتكب الكثير من الأمور التي يعني ما كانت ترضي السلطان، هذه الأمور كانت ضد الرعية، لذلك أمر بقتله. وكانت طبعا كما تعرفون في الحقيقة يمتازون بالعنف السلاطين العثمانيين، وهذه الدولة الكبيرة وهذا الجيش الهائل الكبير الانتشارية والسباهية والفرق المختلفة من الجيش ما كان يستطيع أن يحكمها حاكم بسيط أو رقيق أو جيد، كانوا بحاجة إلى حاكم قوي. وهو عندما أمر هنا بقتل السلطان كان يعني له حق في ذلك، لأن لما أمر بقتل النيشان دي علي باش قتل أعظم كان على حق، لأن السلطة أعظم هذا بدأت منه أمور ضد الرعية خطيرة جدا تستوجب هذه الحكومة. قتل طبعا هذا في المحرم من السنة 63 بعد 100 الهجرة، وعين مكانه في الصدارة العظمى مصطفى باشا. ولكن أيضا مصطفى باشا عزل بعد ذلك في ربيع الأول من السنة 70 بعد 100 الهجرة، وعين مكانه محمد راغب باشا، ومحمد راغب باشا من خيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية. السلطان عثمان الثالث هذا توفي في 13 صفر بعد السنة 71 بعد 100 الهجرة، ولم تكن في عهده الكثير من الأمور الهامة إذا تلاحظون، والحروب الكبيرة، وتولى بعده السلطنة العثمانية السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد الثالث. وهذا السلطان عثمان الثالث من السلاطين الذين يعني كانوا يتحرون العدل في حكمهم، وأمر أن تزال آلاف له والطرد من القصر السلطاني. لكن أتى وللأسف الشديد في وقت كانت به الدولة العثمانية تسير في فترة ماحتها. مصطفى الثالث هذا أيضا لما تولى عرش وزارة السلطنة العثمانية توفي في عهده بعد 5 سنوات من تولي القدارة. الوزير راغب باشا توفي في رمضان من السنة 73 بعد 100 الهجرة. وبعد وفاة هذا الوزير المحنك راغب باشا نشبت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، وهي الحرب العثمانية الروسية الثالثة. الحرب هذه نشبت لأن الإمبراطورة الروسية كاترينا الثانية هذه تمكنت من تعيين عشيقها ستانيسلاس بونيسوفسكي ملكا على بولندا. لما توفي ملك بولندا أوغست الثالث، ولذلك قام الوزير نيشانجي محمد أمين باشا هذا الذي تولى الصدارة العظمى سار بجيوشه لكي يدافع عن مدينة شوكلين التي كان يحاصرها الأمير الروسي يالتسين على اسم الرئيس الروسي الحالي بوريس يالتسين. ولكن الوزير هذا هزم لأنه لم يتبع الأوامر العسكرية التي زودها بها السلطان العثماني مصطفى الثالث، وكرد على ذلك أمر السلطان مصطفى الثالث بأن يقتل الوزير هذا نيشانجي محمد أمين باشا، وأمر بقتله في ربيع الآخر من السنة 83 بعد 100 الهجرة. وأرسلت رأس الصدر الأعظم نيشانجي باشا إلى أسلام، وعينوا في الصدارة العظمى مكانه مولدواني علي باشا. وهذا مولدواني علي باشا نلاحظ أن الصدور العظام يتولون قيادة الجيوش العثمانية بعد أن أخلت السلاطين العثمانيين للدعه والإراحة واللهو والانغماس في الخلوة الحمايون. نقول يأتي مولدواني علي باشا يقود الجيوش العثمانية، وأيضا في أثناء عبوره بقواته الكبيرة لنهر دنيستر، ونهر دنيستر هذا نهر يفصل بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب في البحر الأسود. في أثناء عبوره لهذا النهر نهر دنيستر حدثت فوضى بين القوات العثمانية التي كانت تعبر. قلنا دائما في حالة عبور الأنهار تكون القوات وضع استراتيجي صعب ضعيف للغاية، فحدثت فوضى بسبب شدة التيار وغرق الكثير من الجنود العثمانيين وأيضا كان الروس ينتظرون بمدافعهم وأخذوا يقصفون الجيش العثماني الذي كان يعبر النهر، فحصدوا من تبخر، يعني من نجا من الغرق لم ينجو من المدافع الرشد. هذه هي الكارثة حدثت في 17 من جمادى الآخرة سنة 83 بعد 100 والألف الهجري. هذا نلاحظ أيضا الأخوة في القرن الثاني عشر الهجري في أخرياته نشاهد حزائم عسكرية كثيرة تحل بجيوش الدولة العثمانية. الوزير هذا هو الدواني محمد باشا، هذا تفخر بعد ذلك بقواته وأخلى مدينة شوكدن، ولما أخلاها دخلها الأمير الروسي يالسن، وواصل أيضا يالسن احتلال أجزاء كبيرة من رومانيا وهي ولايتي الأسلاق والبغدان. وتمرت أيضا هذه الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية إلى يعني حين وفاة السلطان في 8 من ذي القعدة من السنة 87 بعد 100 والألف الهجرة. نقول في هذا التاريخ توفي السلطان مصطفى الثالث وأتى في حكم الدولة العثمانية تغوى آل السلطنة العثمانية أخوه عبد الحميد الأول ابن أحمد الثالث. لعلي ذكرت مندواني محمد باشا، قلت لا هو مندواني علي باشا هو هذا الذي تفخر وأخلى مدينة شوكدن ودخلها بعد ذلك الأمير الروسي يلسن. إذن عبد الحميد الأول هو السلطان العثماني السابع والعشرون من سلاطين بني عثمان، يتولى الحكم بعد وفاة أخيه السلطان مصطفى الثالث. وفي بعد في السنة التي تولى بها الحكم، بعد أن تولى الحكم في 5 أشهر يبحث الفيلد مارشال كوماندوف بقواته الروسية الكبيرة وعبر نهر الدانوب وتوجه إلى مدينة غارنا. مدينة غارنا هذه في بلغاريا الحالية. وتمكن هذا الفيلد مارشال رومانجوف من هزيمة القوات العثمانية التي كانت بقيادة القدر الأعظم محسن زادة، واضطر محسن زادة إلى طلب قرش، وبالفعل عقدت معاهدة مكونة من 28 فقرة أو بندا أو شرطا. هذه المعاهدة عقدت في 21 من يوليو من السنة 74 بعد 700 والألف الميلاد، ذلك يعني بعد 6 أشهر من تولي السلطان عبد الحميد الأول. أهم البنود التي تضمنتها هذه المعاهدة هي أن تستقل بعض القوميات عن الدولة العثمانية، فهو استقلال تتار القرم وبيزاربيا، يعني تتار القرم يستقلون عن الدولة العثمانية، وكذلك بيزاربيا هذه مدينة في رومانيا أيضا، ويتم إعادتها لروسيا، وكذلك يعني الدولة في هذه المعاهدة الحقيقة الشهيرة جدا تسمى معاهدة كينارجة أو كوتش كينارجة على اسم مدينة في بلغاريا. إذن هذه المعاهدة التي عقدت بعد أن هجمت الجيوش العثمانية على يد القائد الروسي رومانزوف خسرت بها الدولة الشيء الكثير لصالح روسيا. سواء يعني من ضمن هذه البنود أعيدت لها بعض الممتلكات، لكن في النهاية وسوف نشاهد إلى سقوط الدولة العثمانية كل يوم يمر الدولة العثمانية تضعف ما تقوى أبدا. بعد ذلك أيها الأخوة أيضا يعني الروس هؤلاء ما توقفوا أبدا عن فتح الجبهات ضد الدولة العثمانية، يعني قاموا أيضا بالتهام بلاد القرم كاملة، هذه بها شعوب القوقاز، وحتى تحتجت الدولة العثمانية على هذا التصرف من قبل روسيا، ولكن الدولة كانت ضعيفة وما تستطيع أن تدخل في حرب كبيرة مع القوات الروسية. ومع ذلك روسيا أخذت تجهز نفسها للدخول في حرب رابعة ضد الدولة العثمانية. روسيا أيها الأخوة كانت قد عقدت اتفاقية سرية مع الهند. أهم ما في هذه الاتفاقية هو إعادة احتلال إسطنبول وتسميتها بالقسطنطينية، ويعني إعادة الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية المنهارة. لماذا أيها الأخوة؟ القسطنطينية بالنسبة للروس أو إسطنبول بالنسبة للروس إلى هذه الأيام هم يحاولون الحقيقة أن يستعيدوها أو أن يوجدوا كيانا أرثوذكسيا فيها، يريدون أن يجعلوها إلى هذه اللحظة مدينة دولية على اعتبار أنها هي عاصمة الأرثوذكسية في العالم، كما هو شأن روما مثلا هي عاصمة الكاثوليكية في العالم. إذا انطبقا لهذه المعاهدة السرية بين روسيا والنمسا، تقرر أن تعاد الإمبراطورية البيزنطية وأن تحتل إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية وتعود عاصمة للدولة البيزنطية الأرثوذكسية. الدولة هنا تأكدت من النوايا الخبيثة والشريرة لروسيا، لذلك قامت الدولة العثمانية بإعلان الحرب في السنة 87 بعد 700 و1000 للهجرة للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة الثانية بعد 200 و1000 للهجرة. أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا، وهنا روسيا تقوم بمهاجمة الدولة العثمانية، وتمكن الجنرال الروسي بوتمكين من دخول مدينة أودي في 30 من ربيع الآخر من السنة الثالثة بعد 200 و1000 الهجرة. وكذلك حاول الإمبراطور النمسا جوزيف الثاني أن يستولي على بلغراد، ولكن القوات العثمانية كانت له بالمرصاد وألحقت به هزيمة كبيرة. ثم بعد ذلك توفي السلطان عبد الحميد الأول في 12 من رجب من السنة الثالثة بعد 200 و1000 الهجرة، وخلفه في عرش السلطنة العثمانية ابنه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. إذن توفي هذا السلطان عبد الحميد الأول وخلفه أخوه، ليس ابنه، أخوه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. السلطان سليم الثالث في عهده جرت الكثير من الأحداث المهمة التي سوف أتكلم عنها بتفصيل، وهي أحداث مهمة. في السنة 83 بعد 700 و1000 الميلاد اتحد القوات الروسية بقيادة القائد الجنرال الروسي بوتمكين مع قوات النمساوية، وتمكنوا من هزيمة الجيش العثماني في 31 من شهر يوليو من سنة 89 بعد 700 و1000 الميلاد. وبعد ذلك بشهرين تقريبا في سبتمبر تمكن الروس من الاستيلاء على مدينة بندر الحصينة، وهذه مدينة تقع على نهر دنيستر في روسيا الحالية. وأيضا احتلت القوات الروسية معظم بلاد الأفلاق والبغدان وبيزارجيا، يعني معظم جمهورية رومانيا الحالية. أما النمساويون فإنهم تمكنوا من دخول مدينة بلغراد واستعادوا أو دخلوا بلاد قطر. إذا نلاحظ هنا في تحالف بين القوات النمساوية والقوات الروسية، بينما نشاهد الدولة العثمانية تقاتل وحيدة. القوات العثمانية أيها الأخوة تقاتل وحيدة كل هذه الجبهات. لاحظنا الجبهات الكثيرة التي فتحت والقوات العثمانية هذه الغافلة المظفرة تقاتل وحيدة، وكما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. بعد هذا الاتحاد بين القوات العثمانية والنمساوية، والاتحاد هذا الذي نتج عنه أن الدولة فقدت الكثير من ممتلكاتها، هنا تنشب الثورة الفرنسية. في سنة 89 بعد 700 والألف ميلاد، هذه الثورة التي عصفت بالعالم عصفا بالذات في أوروبا. ولا شك أن النمسا وهي رأس نظام ملكي، كل الدول في الأسواء تحكم بالنظام الملكي، الثورة هذه أنشأت الجمهورية الفرنسية. أصيبت النمسا بهلك شديد وبخوف شديد، ملك النمسا هذا يعني أصيب بالذعر، ولذلك أرادت كل الممالك الأوروبية أن تتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة جدا، ظاهرة الثورة في فرنسا. وماذا يصنع هنا الملك النمساوي؟ هو الآن يسعى لكي يصالح الدولة العثمانية حتى يتفرغ للخطر الداهم الكبير على الملكية الذي ظهر في فرنسا. الإمبراطور نمسا في ذلك الوقت هو ليوبولد الثاني، خلف الإمبراطور جورج الثاني، وسعى إلى عقد معاهدة مع الدولة العثمانية، وبالفعل حدثت معاهدة شتول، هذه مدينة على نهر الدانوب، وهذه المعاهدة عقدت في ذي الحجة من السنة الخامسة بعد 200 والألف للهجرة، وذلك يوازي شهر أغسطس من السنة الحالية بعد 600 والألف للميلاد. هذه سوى يسميها أيضا العثمانيون، هذه المدينة يسميها العثمانيون زشتوي. هذه هي المعاهدة سوى أو زشتوي، عقدت في السنة الخامسة بعد 200 والألف للهجرة، بسبب هذه الثورة التي قامت في فرنسا وخوف النمسا من تطورات هذه الثورة. لذلك أرادت النمسا أن تؤمن جميع الجبهات حتى تتفرغ لمواجهة الخطر الجديد. أيضا عقدت معاهدة سياش بين الدولة وبين روسيا، وهذه المعاهدة عقدت في جمادى الأولى من السنة الثالثة بعد 200 والألف للهجرة. وفي هذه المعاهدة يعني امتلكت روسيا بصفة نهائية بلاد القرم وبيزاربيا وغيرها من الأراضي التي تحيط بها. وأيضا بعد أن تم هذا الصلح مع النمسا وروسيا، تفرغت الدولة يعني ساعدت أو نعمت في فترات من الاستقرار، ولذلك تفرغت لتنظيم الشؤون الداخلية. و عين كوتشك حسين باشا وهو داماد أو زوج أخت السلطان، عين أميرا للقوات البحرية العثمانية، فقام بترميم القلاع البحرية والثغور، وبنى الكثير أيضا من القلاع الحصينة، وقام بتحديث الأسطول العثماني، أدخل له الكثير من السفن الحديثة، وأيضا قام باستدعاء الكثير من المهندسين البارعين في تخصصاتهم من السويد ومن فرنسا، لذلك لكي يساهموا في صناعة مدافع حديثة